إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى إكمال الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد سبق أن ذكرنا أن هذه آية عظيمة جدا، وذكرنا منازل العبودية، لأن هذه الآية تحتوي على العبودية والاستعانة، فلا يكون العبد متحققا بقوله تعالى إياك نعبد إلا إذا عرف منازل العبودية ومقاماتها. فعرفنا من ذلك منزلة اليقظة، ثم منزلة الفكرة، ثم منزلة البصيرة، ثم منزلة العزم، والخامسة منزلة المحاسبة، ثم المنزلة العظمى من منازل العبودية ألا وهي منزلة التوبة. وقد تكلمنا عن مباحث التوبة وهي كثيرة جدا، فمن ذلك معنى التوبة وبداية التوبة ومنزلة التوبة وشروط التوبة وحقائق التوبة. وعرفنا أيضا سرائر حقيقة التوبة ولطائف أسرار التوبة، وعرفنا أيضا أن هناك ذنوبا خفية لمن على كعبه في هذا الدين، مع أنه حقق في هذا الدين منزلة عظيمة، ولكن له ذنوب خفية ولا بد أن ينتبه لها. وعرفنا أيضا أن من التوبة أن تتوب من تضييع الوقت. ثم وصلنا إلى النقطة الأخيرة وهي 11، وهي أحكام التوبة. أحكام التوبة، فإن للتوبة أحكام، كما أن للوضوء أحكام وللصلاة أحكام، بل أحكام التوبة وغيرها من أعمال القلوب هذه أولى بالمعرفة وبالتقدير، فإن هذا هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تنزل آيات الأحكام المتعلقة بالظاهر إلا في المدينة بعد ذلك، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام أعمال القلوب وعبادة القلب. فعرفنا من أحكام التوبة أن المبادرة إلى التوبة فرض على الفور، وأنه هل يشترط لصحة التوبة من ذنب عدم المعاودة؟ وعرفنا أيضا من أحكام التوبة أن العاجز عن المعصية، العاجز عن المعصية التارك لها قهرا، هذا إذا تاب هل تصح توبته مع أنه عاجز عن المعصية؟ وعرفنا أيضا أنه إذا كان الذنب في حق آدم فلا بد من أدائه والتحلل منه. وعرفنا أيضا أن من أحكامها أن العبد إذا تاب من الذنب فما درجته بعد الذنب، أهي درجة أفضل من الأول أم أقل؟ وعرفنا أيضا من أحكامها أن التوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن التخلي، أي التخلي عن المعاصي والذنوب، فتتضمن أيضا التحلي بالطاعات، فليست التوبة فقط خروج عن المعصية وإنما هي خروج عن المعصية ودخول في الطاعة. وأيضا من أحكامها الفرق بين الاستغفار والتوبة، ومن أحكامها أيضا معنى التوبة النصوح، ومن أحكامها أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه، محفوفة بتوبتين من ربه، فالله عز وجل هو الذي تاب عليه أولا فتاب، ثم تاب عليه بعد ذلك بأن قبل توبته سبحانه وتعالى. العاشر من أحكام التوبة أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا هو الذي وقفنا عنده. إذن الحكم العاشر من أحكام التوبة أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. وبينا اختلاف العلماء في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهذا اللمم هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ وعلى كل حال سواء كان تفسير اللمم بالكبائر أو بالصغائر فهذا لا يقدح في إجماع العلماء على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، لأننا إذا استثنينا هذه الآية من الأدلة فعندنا أدلة أخرى كثيرة فيها أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. فمن العلماء من قال إلا اللمم، هذا استثناء متصل، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهذا استثناء متصل، فيكون اللمم من الكبائر. ويكون معنى الآية ماذا؟ أنهم إذا ألموا بالكبيرة مرة أو مرتين أو ثلاثا وتركوها فهم يسامحون فيها، هذا على أن الاستثناء متصل. وأما على قول الأكثر وأن الاستثناء منقطع إلا اللمم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر إلى آخره. فالذي يهمنا هو القول الأول إلا اللمم، يعني إلا إذا ألموا بالكبيرة مرة أو مرتين أو ثلاثا سوبهوا في ذلك. فنريد أن نتكلم عن المسامحة، فهذه المسامحة ثابتة لأولياء الله عز وجل إذا وقعوا في الكبائر، هذه ثابتة. فهذا مما يعني يؤيد هذا القول، ولا يمتنع أن يكون المراد بالآية هذا وهذا. فهم إذا فسرنا لهم على أنه الصغائر فهم مسامحون في الصغائر إذا اجتنبوا الكبائر، وكذلك إذا ألموا بالكبيرة مرة أو مرتين وتابوا منها. فنقول المسامحة لأولياء الله عز وجل إذا ألموا بالكبائر هذه ثابتة. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه على ذلك، قال: وتأمل كيف سامح الله عز وجل موسى لما ألقى الألواح. الألواح التي كتبها الله عز وجل بيده، لما غضب موسى عليه السلام ألقى الألواح، سامحه الله عز وجل، الله عز وجل سامحه في هذا. ولما قتل نفسا سامحه الله عز وجل، ولما عاتب ربه ليلة الإسراء لما قال يا رب، هذا لما مر عليه محمد عليه الصلاة والسلام وعلم موسى أن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من أتباع موسى، فعاتب ربه ومع ذلك سامحه. فهذا يدل على أن مسامحة أولياء الله عز وجل إذا بدرت منهم الأمور الكبيرة ثابتة. وأما آدم ويونس عليهم الصلاة والسلام، فآدم لم يسامح، بل عاقبه الله تبارك وتعالى بأن أهبطه إلى الأرض. وكذلك يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا ربه، لأنه لم يصبر على قومه، والصبر على دعوة الله تبارك وتعالى هذا شيء مطلوب من أولياء الله عز وجل، لأن أولياء الله عز وجل إذا لم يصبروا على الدعوة فمن يكون للدعوة؟ فعاقبه الله تبارك وتعالى وأسكنه بطن الحوت ثم نجاه سبحانه وتعالى. فهناك جماعة قالوا أولياء الله عز وجل إذا أخطأوا لا يسامح بل يعاتب، وقالوا الولي كلما علا كعبه ازداد أو زاد عتابه. الولي كلما علا كعبه في الدين وبدر منه شيء فإن عتابه إيش؟ يكون أكثر. واستدلوا على ذلك بما حصل لآدم عليه السلام وبما حصل ليونس، وقالوا أيضا قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، مع أنه شيء قليل ومع ذلك توعده الله تبارك وتعالى بما ذكر في الآية. فقالوا الولي لا يسامح، بل كلما علا كعبه ازداد أو زاد الله عز وجل في عتابه. فصارت الآن مسألة. فقال ابن القيم رحمة الله عليه: والجواب أن هذا كله حق، فيحصل لهم هذا وهذا. فإذا أولياء الله تبارك وتعالى يسامحون، وإذا عوتبوا فإنهم يعاتبون عتابا شديدا، فيحصل لهم هذا وهذا. ويصبح لا إشكال، فإذن أولياء الله تبارك وتعالى يسامحون ويعاتبون، فيحصل لهم هذا وهذا. لكن يبقى متى المسامحة ومتى المعاتبة المسامح والمعاتب هو الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بمواقع المسامحة ومواقع المعاتبة. فإذا الله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع ومواضع المسامحة والمعاتبة، قل له خفض صوتك أو روح في آخر المسجد. وأنت إذا تأملت في مسامحة الله تبارك وتعالى لموسى فستجد لماذا سامحه الله تبارك وتعالى في هذه المواقف. وإذا تأملت في معاتبة الله عز وجل لآدم ويونس تبين لك أيضا لماذا عاتبهم الله تبارك وتعالى في هذه المواقف. فإن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح إنما غضب لله تبارك وتعالى، وترتب على هذا الغضب أنه ألقى الألواح، فسامحه الله تبارك وتعالى لما علم ما في قلبه من الغيرة على دين الله تبارك وتعالى. وكذلك لما قتل نفسا بغير نفس إنما أراد أن ينصر يعني هذا الإسرائيلي، وهذا الإسرائيلي أحب إلى الله تبارك وتعالى من القبط، وهو ما قصد أن يقتله وإنما هو أراد أن يدفعه، كما قال الله تبارك وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا أيضا يعني موضع وموطن للمسامحة. وكذلك لما عاتب ربه في أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أتباعه إنما فعل ذلك حبا للدين وحبا للإسلام. وأما يونس عليه السلام لم يصبر على دعوة قومه وخرج من بينهم ويأس من إيمانهم، وحق هذا أن يعاقب، لأن هذا ليس من شأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى، بل من شأنه أن يصبر على دعوة الناس. وكذلك آدم عليه السلام تقدم التحذير له من ربه سبحانه وتعالى، ونهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل من الشجرة فأكل منها، فكان أيضا من المناسب أن يعاقبه الله تبارك وتعالى. فهذا الكلام كله يرجع إلى ما ذكرناه من قولنا والله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع المسامحة والإيش والمعاتبة. فإذا الخلاصة أن أولياء الله تبارك وتعالى يسامحون وإيش ويعاتبون. بقي تنبيه مهم، وهو ما يقوم بالقلب عند فعل الحسنة أو السيئة، ما يقوم بالقلب عند فعل الحسنة أو السيئة. فلا تنخدع بعظم السيئة ولا بعظم الحسنة ولا بقلتها في الصورة، وإنما المهم هو ما يقوم بقلب العبد عند فعل الحسنة والسيئة. فقد تكون حسنة صغيرة ولكنها عند الله تبارك وتعالى كبيرة لأجل ما قام بقلب صاحبها، وقد تكون سيئة عظيمة ولكنها عند الله تبارك وتعالى حقيرة لما قام بقلب صاحبها عند فعلها من الحياء من الله تبارك وتعالى وغير ذلك. فإذا لابد من اعتبار ما يقوم بالقلب عند فعل الحسنة أو السيئة. وهذه النقطة كما نبه عليها ابن القيم نبه عليها أيضا ابن أبي العز في شرحه للطحاوي والحافظ ابن حجر نبه عليها أيضا في شرحه لحديث هذه المرأة البغي من بني إسرائيل لما سقط الكلب فغفر الله عز وجل لها. وخلاصة هذا التنبيه أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف من الله عز وجل والاستعظام لها ما يجعلها صغيرة مع أنها في الصورة كبيرة. قال وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. فإذا الذي يصنف الذنوب إلى كبائر وصغائر ليس صورة الذنب وإنما ما قام بالإيش بالقلب عند فعل الإيش عند فعل الذنب. قال وهو قدر زائد على مجرد الفعل. الذي في القلب قدر زائد على مجرد الفعل. قال والإنسان يعرف ذلك من نفسه. قال وتأمل ما قام بقلب ساقية الكلب وقاتل المئة نفس. هذا ذنب واحد قتل مئة نفس لكن لما تاب ماذا قام بقلبه من الإقبال على الله تبارك وتعالى حتى إنه لما مات كان ينأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. وما هذا إلا لصدقه في إقباله ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى مع أنه قتل مئة نفس. وكذلك هذه المرأة البغي المعروفة بالزنا وفعلت حسنة يسيرة لكن قام بقلبها من الرحمة والشفقة على هذا الحيوان البهيم ما جعلها أهلا لمغفرة الله عز وجل. وعلى الجانب الآخر تأمل عبادة الخوارج وما كانوا عليه وأنه ما نظر إليهم ناظر إلا وانخدع بعبادته ومع ذلك ماذا قام بقلبهم من الحقد والبغض لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرجعون في هذا إلى سلفهم الذي تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فإذا هذا مما يعني ينبغي اعتباره. قال والخلاصة أن أنوار ما يقوم بالقلب يحرق الذنوب الكبيرة. أنوار ما يقوم بالقلب يحرق الذنوب ولو كانت كبيرة. قال وهذا يعتمد على قدر هذا النور فكلما كان النور أشد وأكثر فإنه يحرق الذنوب الكبيرة كما في حديث صاحب البطاقة. ونحن بينا هذا في خطبة من خطب الجمعة وذكرنا يعني أمثلة غير هذه الأمثلة. صاحب البطاقة أتى بحسنة لا إله إلا الله لكن ما الذي قام بقلبه عند قوله لا إله إلا الله حتى غفر الله له هذه الذنوب التي ملأت السجلات التي مد البصر. فإذا عرفت هذا تبين لك أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا حديث على حقيقته. كثير من الناس يقول يعني خلاص إذا قال لا إله إلا الله خلاص حرم على النار. نقول هذا باعتبار ما نشأت عليه. أنت نشأت على أن قال يعني قال باللسان. وأما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قصد به وعنى به غير ما قصد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. فإنه والله لو قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لبدر منه كل خير ولترك كل شر. ف فليس الحكم منوطا بقول اللسان فقط، بل وبقول القلب أيضا. هذا مهم. إذا سمعت قال كذا، وكذلك في الأذكار، من قال سبحان الله وبحمد حطت عنه خطاياه. كثير من الناس يقول أنا قلت ولا يعني أرى. كذلك في الرخاء، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي. يأتي إنسان مصروع أو مسحور فتدله على الرقى الشرعية والإذكار الشرعية، يقول أنا قلت وما حصل شيء. وكذلك في الاستخارة، وهكذا في الأذكار والرقى. المراد بالقول هو قول القلب مع قول اللسان. فإذا قال بقلبه وبلسانه ترتب على هذه الأذكار ما ذكر فيها. فإذا نؤكد مرة أخرى فنقول الأعمال، اكتب يا عامر، الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بما في القلوب. الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بما في القلوب. والله سبحانه وتعالى علام الغيوب، يعني كل إنسان أدرى بحاله. انتهينا من الحكم العاشر من أحكام التوبة. الآن نأتي إلى الحكم الحادي عشر من أحكام التوبة. تقول ولا يستحق العبد اسم التائب إلا إذا تخلص من جميع أجناس المحرمات، وهي اثنا عشر. هذا من أحكام التوبة، لا يستحق العبد اسم التائب ولا يقال عنه إنه تائب إلا إذا تخلص من جميع المحرمات وهي اثنا عشر. اثنا عشر محرمة إذا تخلص العبد منها وتخلى عنها استحق اسم التائب. طيب، وهل يتخلص منها فقط؟ نقول يتخلص منها إذا كانت فيه، وإيش؟ ويتحرز من مواقعتها، يعني وقاية وعلاج. يتخلص منها إذا كانت فيه ويتحرز من مواقعتها، يعني يتخذ التدابير الواقية حتى لا يقع في هذه المحرمات. وإنما يتخلص منها من عرفها، شيء طبيعي. كما ذكرنا إياك نعبد، لا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا إذا عرف العبادة ومنازل العبادة. إذا قلت للناس الآن ها إياك نعبد، تعرفون معنى العبادة؟ يقولون كيف يا شيخ أنت الآن؟ يقولون الحمد لله نعبد الله عز وجل، نصلي ونصوم ونؤدي زكاة أموالنا. فلا يفهمون من العبادة إلا الأشياء الظاهرة، إلا شعائر الإسلام الظاهرة. ولذلك في مجلس من المجالس مع إخواننا المدرسين قال أحدهم يعني والله ينبغي أن ننتبه ونعمل للآخرة. فرد عليه الآخر قال له وهل نحن لا نعمل للآخرة؟ الحمد لله نصلي ونصوم ويعني أكمل. فأنكر عليه الآخر قال له يعني أسكت، نحن لا نعمل للآخرة شيئا. فينبغي الإنسان دوما يعني أن يدين نفسه، أن يدين نفسه. فإذا لا يتخلص من هذه المحرمات إلا من عرفها، إلا من عرفها. نوجز أولا ثم نفصل. فهذه الاثنى عشر محرما الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والبغي والفحشاء والمنكر والقول على الله بلا علم، وأخيرا اتباع غير سبيل المؤمنين، اتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 محرمة، نبين يعني شيئا منها. فأما الكفر فأصله التغطية، كفر الشيء يعني غطى، كفر الشيء يعني غطى. حتى في لغة الأجانب كفر يعني غطى، فهذا يعني مما يعني اتفقت فيه اللغات. وذلك أن الكافر يغطي الحق ويكتمه، لماذا؟ ترويجا للباطل. فسمي الكافر كافر لأنه يغطي الحق حتى يروج الباطل. وهو نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر يوجب الخلود في النار، والكفر الأصغر يوجب استحقاق الوعيد دون الخلود. ودلت أدلة كثيرة من شريعتنا على هذا التقسيم. فلو قال لك قائل ما الدليل على هذا، قل له هذا إجماع من أهل السنة والجماعة على هذا التقسيم، لأن الأدلة في هذا كثيرة. ومنها من هذه الأدلة ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر. وهذا الأثر عن ابن عباس وفق الله تبارك وتعالى الشيخ سليم الهلالي حفظه الله تعالى إلى أن يؤلف فيه مصنفا مستقلا، وهو قرة العيون، قرة العيون للشيخ سليم الهلالي. درس هذا الأثر عن ابن عباس دراية ورواية، سندا ومتنا، فهو يعني كاف في ذاته. فإذن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وأدلة أخرى كما هو معلوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر أصغر. وننبه هنا على شيء، هو أن المعاصي كلها يجوز لك أن تطلق عليها اسم الكفر، كهذا القتل أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكفر، وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفرة، وإنما هما بهم كفر. اثنتان في الناس يعني هاتان الاثنتان هما بهم يعني بالناس وهما كفر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الاثنتين أنهما بالناس وأنهما كفر. الطعن في الأنساب والنياحة على الإيش؟ والنياحة على الناس، وهذه من المعاصي. فإذا يطلق على المعاصي كلها اسم الكفر باعتبار أنه الكفر ليش؟ الكفر الأصغر. وباعتبار آخر هو ماذا؟ أن المعاصي ضد ليش؟ ضد الشكر. وما هو ضد الشكر؟ الكفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمعاصي هي ضد الإيش؟ ضد الشكر، فكانت كفرا بهذا الاعتبار. فإن المعاصي يطلق عليها كفر لأنها ضد الشكر. والشيء الثاني أنه جاءت أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق الكفر على بعض المعاصي كترك الصلاة وغيرها. وأما الكفر الأكبر فهو ينقسم إلى خمسة أنواع. الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة عبارة عن خمسة أنواع. طبعا هذا نحن بيناه في شرح الطحاوية بالتفصيل، فنحن الآن يعني نذكر شيء من هذا. الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر التكذيب، والمراد بالتكذيب أي باللسان، لأن الكفار في قرارات أنفسهم يعتقدون ماذا؟ يعتقدون صدق الرسل، فتكذيبهم إنما هو تكذيب بليش؟ باللسان. قلبه ينادي عليه أن هذا الرسول صادق، ولكنه هذا يكذبه بلسانه. والدليل على هذا آيتان من كتاب الله عز وجل. الأولى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بها، طالما أن أنفسهم استيقنتها فإذا هم جحدوا بها باللسان. والآية الأخرى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك يعني بقلوبهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني بألسنتهم. أي وقول الثالثة: قول موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. طيب، النوع الثاني لا يكذبون الرسل لا بالقلب ولا باللسان، وهذا عجب، يصدقونهم بقلوبهم ولا يكذبونهم بألسنتهم، وإنما يستكبرون عن اتباعه، فهذا يسمى كفر الإباء والاستكبار. كفر الإباء والاستكبار ككفر أبي طالب. أبو طالب كذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما استكبر، أخذته الأنفة والحمية. وككفر إبليس ما كذب أمر الله عز وجل، وإنما استكبر كما قال الله عز وجل: إلا إبليس استكبر. وكذلك اليهود وأعداء الرسل. النوع الثالث: كفر الإعراض. إيش معنى الإعراض؟ لا يصدق ولا يكذب، ولا يوالي ولا يعاد، لا يفعل هذا جهلا وإنما بس، هو هذا لا يصدق ولا يكذب ولا يوالي ولا يعاد، كما حصل من أحد بني عبد يليل لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فهذا أحد بني عبد يليل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وصرح، قال: لا نصدقك ولا نكذبك، وإنما سنترك حتى يعني إيش يظهر أمرك. فهذا لا صدق ولا كذب، هذا كفر الإعراض. الرابع: كفر الشك. لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، لا يجزم لا بهذا ولا بهذا. تقول: وهذا لا يوجد إلا إذا أعرض عن النظر في معجزات الرسل. يعني الشك، هذا كفر الشك، لا يكون إلا إذا أعرض عن النظر في المعجزات، وإلا فلو نظر إلى المعجزات ووفقه الله تبارك وتعالى لصدق. لا، لأن الذي قبله لا يصدق ولا يكذب أصلا، أعرض، غير مهتم، أي لا يهتم. أما هذا إيش؟ تقول: لا، أنت مصدق فيشك، أنت مكذب يشك. الخامس كفر النفاق، وهذا معروف، يسلم بلسانه ويكفر بقلبه. والمراد بكفر النفاق يعني النفاق الأكبر كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة للكفر، فيتخلص الإنسان من الكفر بنوعين، الأكبر والأصغر. ومن التنبيهات أيضا فيما يتعلق بالجحد كفر التكذيب، أنه قد يجحد جملة ما أنزل الله، وقد يجحد شيئا بعينه، وهذا كهذا. الذي يجحد شيئا مما أنزله الله تبارك وتعالى كالذي جحده جملة، لكن هذا الجحد يكون إيش؟ عمدا. وأما إذا جحد شيئا جهلا أو تأويلا فلا يكفر. إذا جحد شيئا مما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جحده جهلا أو تأويلا فلا يكفر. كهذا الذي جحد قدرة الله تبارك وتعالى وأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يذروه في البر والبحر، قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، هذا جحد وإنما جهل. والذي يبين أنه فعله جهلا أن الله عز وجل لما قال له ما حملك على هذا قال خشيتك يا رب. فإذا جحد الإنسان شيئا من هذا يعني جهلا أو تأويلا فلا يكفر. هذا المحرم الأول. الثاني الشرك، وهو نوعان أيضا، أكبر وأصغر. لكن قبل أن نبين الأكبر والأصغر فيما يتعلق بالشرك، نود أن نقول أن كل شرك كفر وكل كفر شرك، كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. أما كون المشرك كافر فواضح، لأن شركه دل على كفره بالله عز وجل. طيب الكافر، الكافر مشرك لماذا؟ الدليل على هذا قصة صاحب الجنتين، لما قال له صاحبه أكفرت، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب إلى آخره، ماذا قال في نهاية القصة؟ يا ليتني لم أشرك بربي شيئا أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فدلت هذه القصة على أن الكفر شرك، ودليله سهل، لأن الكافر أشرك مع الله عز وجل هواه، فالكافر أشرك مع الله عز وجل، أشرك ماذا؟ أشرك هواه، وإن كان لم يشرك يعني معبودا آخر منفصلا عنه، فإنما أشرك إيش؟ أشرك هواه، وقد سمى الله تبارك وتعالى الهوى إلها. وأما بالنسبة للشرك الأكبر فهو أن يتخذ من دون الله عز وجل أندادا يحبهم ويعظمهم كما يحب الله عز وجل ويعظمه. والدليل على هذا قول الكفرة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، في ماذا؟ في المحبة والتعظيم، في المحبة والتعظيم. بل يقول ابن القيم رحمة الله عليه أنهم يحبون آلهتهم ويعظمونها أكثر من محبة الله عز وجل وإيش؟ وتعظيمه. قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال فآلهتهم يذكرونها أكثر من ذكر الله، وهي ملاذهم وباب حاجاتهم. سبحان الله، وهذا مشاهد. إذا نزلت الآن بالناس نازلة يذهبون إلى أهل القبور، يذهبون إلى أهل القبور، بل يدخرون ما عندهم من قربات طوال العام حتى يأتي مولد الشيخ الفلاني. فصارت فعلا كما قال ملاذهم وباب حاجتهم، ويعتقدون فيها أنها تشفع، أنها تشفع. لكن أي شفاعة تشفع من غير إذن الله تبارك وتعالى؟ فيقولون هذه الآلهة لها وجاهة عند الله عز وجل، فتدخل عليه وتقول له افعل كذا وافعل كذا بدون أن يأذن الله تبارك وتعالى، كما يقول وزير عند الملك، وهذا الوزير الملك يحتاج إليه، فالوزير يقول الملك اعطي فلان كذا وامنع فلان من كذا. فهذه الشفاعة التي كانوا يعتقدونها في آلهتهم. فنقول لهم اعلموا أن الشفاعة لها ثلاثة أصول، الشفاعة لها ثلاثة أصول لا بد منها. أن الله تبارك وتعالى لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. من الشافع والإيش والمشفوع فيه. فالله عز وجل لا يأذن للشافع ولا يأذن للشافع أن يشفع في المشفوع فيه إلا إذا إيش؟ إلا إذا رضي الله عز وجل قوله وعمله. والدليل على هذا ماذا؟ قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، الأصل الثالث وهو المهم، قال ولا يرضى الله تبارك وتعالى من القول والعمل إلا التوحيد والاتباع، إلا التوحيد والاتباع. فالله عز وجل لا يأذن لشافع إلا إذا كان موحدا متبعا، ولا يأذن بالشفاعة في إنسان إلا إذا كان موحدا متبعا. فالآن أين آلهتكم وأين أنتم من هذه الأصول؟ فأين آلهتكم وأين أنتم من هذه الأصول؟ قال ابن القيم ترى هذا المشرك يكذب حاله قوله. كيف؟ إنه يقول لا نحبهم كحب الله. هات أي واحد الآن ممن يعبدون البدوي أو الدسوقي أو غيرهم من أصحاب القبور، يقولون نحن لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله. طيب، هذا قوله، لكن حاله يكذب قوله، كيف ذلك؟ قال ثم هو يغضب لهم، لهذه الآلهة يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت، ويستبشر بذكرهم إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من الإغاثة وكشف الكرب. إذا قالوا في واحد راح للبدوي طلب منه كذا فحصل كذا، يفرح، يفرح أن معبوده يعني فعل هذا، مع أن هذا يعني ليس من فعله. قال ابن القيم رأينا والله منهم هذا عيانا ورمونا بعداوتهم، ولم يكن لهم حجة إلا كحجة المشركين. قالوا عاب آلهتنا، وإلا كحجة النصارى قالوا تنقصتم المسيح، وإلا كحجة عباد القبور قالوا تنقصتم أصحابها. قال وهؤلاء، أي الذين في عهد ابن القيم، قالوا هؤلاء قالوا تنقصتم مشايخنا، هذا ما عندهم حجة إلها. تقول له البدوي لا يملك ضرا ولا نفع، تقول تنقصت الشيخ، كيف أنت تقول هذا الكلام؟ قال ابن القيم إن هؤلاء جعلوا لأوليائهم من خصائص الرب سبحانه وتعالى، جعلوا أولياءهم صفات كصفات الرب، مثل إيش؟ أنهم أحياء في قبورهم حياة ليست الحياة البرزخية، لا، إذا قلت لهم حياة برزخية يقول لك لا، حياة حياة. فجعلوا لآلهتهم حياة من جنس حياة الرب سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: إن المشركين يرجون النفع من آلهتهم، وهم إنما تعلقوا بخيوط العنكبوت، كما قال الله تبارك وتعالى: العنكبوت والذباب. فهذا هو مثل المشرك، مثل المشرك العنكبوت والذباب، كما ذكر الله عز وجل في كتابه. والله عز وجل نفى عن هذه الآلهة أي نفع توصله إلى عابديها، أي نفع. اسمع قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا في الملك، لا يملكون. طيب، واحد يقول لا يملكون، لكن ها لهم يعني اشتراك، لأن الذي لا يملك استقلالا قد يملك إيش؟ بالشركة. قال: وما لهم فيهما من شرك. فنفى أن يكون يعني لهم شيء في السماوات أو في الأرض. قالوا: طيب، هم لا يملكون ولا يشتركون، لكن ها قد يظاهروننا، يكون منهم ظهير. قال: وما لله عز وجل، نعم، قال: وما له منهم من ظهير. فليسوا يعني وزراء ويكون لهم وجاهة عند الله عز وجل. فما بقي إلا ليش؟ إلا الشفاعة. فنفاها الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، والله عز وجل لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، وهو التوحيد والاتباع. هذا بالنسبة للشرك الأكبر. فهذا هو الشرك الأكبر، أن يتخذ ند من دون الله تبارك وتعالى، يحبه ويعظمه كما يحب الله عز وجل ويعظمه. وأما الشرك الأصغر فما هو ضابطه؟ أحسن ضابط ما دون الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو ما دون الشرك الأكبر. مثل إيش؟ كيسير الرياء. تأمل، قالوا يسير الرياء، لأن الرياء الكثير ينقل الإنسان إلى الإيش؟ إلى الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل في المنافقين: يراءون الناس، يراءون الناس. هذا يدل على ماذا؟ على كثرته. فإذا كثر الرياء خرج الإنسان إلى حيز الشرك الأكبر. والحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر. الحلف بغير الله لأنه يدل على ماذا؟ على تعظيم غير الله عز وجل. وقول الرجل ما شاء الله وشئت هذا تشريك. وإضافة النعمة لغير الله كما في حديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ففي إضافة النعمة لغير الله عز وجل. الشرك الأكبر كما هو معروف يقدح في أصل التوحيد ويزيله، وأما الشرك الأصغر فيقدح في كماله. المحرم الثالث النفاق. يعذر كما مر علينا في إيش؟ هذا الرجل الذي شك في قدرة الله عز وجل، هذا كفر أكبر. فإذا عذر في الكفر الأكبر فيعذر أيضا في الشرك الإيش؟ الأكبر. مثلا يعني عندنا في بلدنا في مصر الدعوة إلى التوحيد غير ظاهرة. ما هو الظاهر أمام الناس؟ علماء الأزهر وعوام الناس يرون علماء الأزهر يحضرون موالد البدو والدسوق. كثير من الناس فعلا يعتقد أن هذا هو الدين، ولم يعني تتوفر لهم الفرصة لمعرفة دعوة التوحيد، فهؤلاء يعذرون. وأما إذا أشرك إنسان في بلاد الحجاز فلا عذر له، لأن دعوة التوحيد واضحة منتشرة. وهكذا المحرم الثالث النفاق. والنفاق يعني من النافقة، تعرفون النافقة اليربوع كيف يحفر، يحفر حفرة وينزل إلى أسفل ويأتي إلى الجهة الأخرى لكن لا يفتح الفتحة الأخرى، فهو أظهر شيئا، أظهر فتحة وأخفى إيش؟ وأخفى فتحة، حتى إذا بوغت يخرج من الفتحة إيش؟ من الفتحة الأخرى. يعني بتكون فعلا بهذا الشكل، ينتظر هو في قاع الجحر وينظر، فإذا جاءه عدو من هذه الفتحة يخرج من الفتحة الإيش؟ من الفتحة الأخرى. هذه تسمى النافقة. ومنه اشتق اسم النفاق، لأن المنافق يظهر شيء ويخفي إيش؟ ويخفي شيء، كما يفعل هذا اليربوع، كما يفعل هذا اليربوع. ها؟ اليربوع حيوان ممكن يكون مثل الفأر أو شيء، تعرفه؟ ها؟ كيف يؤكل؟ ها؟ ما أدري. لا هذا شيء آخر. صح. طيب، فهذا بالنسبة للنفاق. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو الداء العضال لأنه خفي، فعلا داء عضال، وعندما يتكلم في النفاق فينبغي لكل واحد حتى مهما بلغ يعني في هذا الدين مبلغا فلا يبرئ نفسه منه، لا يبرئ نفسه منه كما سنبين، فهو الداء العضال لأنه خفي. قد يكون الرجل متلبسا به وهو لا يشعر، قد يكون الرجل متلبسا به وهو لا يشعر. وهو ينقسم أيضا إلى قسمين، نفاق أكبر موجب للخلود في النار الذي قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا هو النفاق الأكبر الاعتقادي، يظهر الإسلام بلسانه وهو كافر بقلبه، كافر، بخلاف المسلم إذا كذب فهو مؤمن ولكنه كذب وأخلف الوعد، فهذا يسمى نفاق إيش؟ نفاق عملي لا يخرجه من الإسلام لأنه مسلم ولكنه يكذب. وأما الكافر، الكافر الأصلي، المنافق الأصلي، فهو كافر بقلبه. والله سبحانه وتعالى بالنسبة للنفاق الأكبر هتك الله عز وجل أستار المنافقين في غير ما سورة في كتاب، في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة براءة، براءة كلها في المنافقين، وفي سورة المنافقون وفي سورة محمد وغيرها من السور. وأما النفاق الأصغر فهو النفاق العملي كالكذب وإخلاف الوعد، وهذه تكون بالمسلم ولا تخرجه من الإسلام لأنه نفاق عملي ليس اعتقادي، لا يعتقد الكفر. قال ابن القيم وهذا مهم يا جماعة، هذا اكتبوه، قال والنفاق ينبت على شيئين، النفاق ينبت كالنبات، النفاق ينبت على الكذب وعلى الرياء، ينبت على الكذب وعلى الرياء، فالإنسان يجتهد جدا في تجنب الكذب والرياء لأن النفاق ينبت عليهما. قال ومخرجهما يعني الكذب والرياء من إيش؟ من ضعف البصيرة وضعف العزيمة، ضعفت بصيرته فإيش؟ فيرائي، وضعفت عزيمته فايش؟ فيكذب. ضعفت عزيمته فيكذب، فهذا من أهم ما يكون. ثم نذكر هنا يعني أمارات المنافقين، وأنا أكتفي بذكر الآيات لأن الآيات واضحة. أمارات النفاق، أمارات النفاق، لأن لو عنده عزيمة ما يكذب، صح؟ ولو عنده بصيرة ما رأى، ليش رأى؟ طيب، إذن الثانية للثاني، هو ذكر شيئين، قال النفاق ينبت على الكذب والرياء، قال ومخرجهما من ضعف البصيرة وضعف العزيمة. يمكن أن تجعل الاثنين لكل واحد أو تجعل واحد لواحد. فلو جعلنا ضعف البصيرة يؤدي إلى الرياء، فإذا ضعف العزيمة يؤدي إلى الكذب، وهو كذلك. الإنسان اللي يكذب ما عنده عزيمة، ولا لو عنده عزيمة وعنده يعني شجاعة ما يكذب، صح؟ لو عنده ثقة بالله عز وجل ما يكذب. لا، هذا 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 يرجع. المهم إما أن تجعل واحد لواحد أو تجعل الاثنين لكل واحد فيهما. أمارات النفاق تقول حالهم في الصلاة، حالهم في الصلاة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية لما قال إيش؟ تلك صلاة المنافق الذي يرقب الشمس، فإذا يعني اضيقت للغروب قام فركع 4 ركعات لا يذكر الله عز وجل فيها إلا إيش؟ إلا قليلا، ويتخلفون عن صلاة الجماعة. أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. وقال ابن مسعود ها وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا حاله في الصلاة. فالإنسان إذا وجد في نفسه مثل هذه الأشياء فليحذر. طيب، المنافقون لا مبدأ لهم، ما عندهم مبدأ. قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال كالشاة العائرة بين الغنمين، إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لأن ما عندهم مبدأ. الصفة الثالثة أنهم أصحاب فرص، أصحاب فرص. قال الله عز وجل الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا أي للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فإذن هم أصحاب فرص، إذا وجدوا الدولة مع المؤمنين كانوا معهم حتى يستفيدوا الأموال، مع الكافرين كانوا معهم حتى يستفيدوا الأموال، فهم أصحاب فرص. الصفة الرابعة زخرفة القول. قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وقال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، وقال تعالى وإن يقولوا تسمع لقوله، وإن يقولوا تسمع لقوله، لأن المؤمن يعني يأخذ الأمور على إيش؟ على ظواهرها، لا يدقق، هذا شأن المؤمن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ المؤمن غر كريم، لو واحد حدثه بشيء يصدق، والفاجر خب لئيم، كلما حدثه إنسان يدقق يقول ايش دران ان هذا صادق، اذا حدثه انسان باي شيء لا يصدق ويشكك في الامور. فقال الله عز وجل وان يقولوا تسمع لقوله. فضررهم على اهل الاسلام اشد من ضرر الكفر. وايضا من صفاتهم الاعراض عن حكم الله عز وجل ورسوله وكراهيته، قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا من صفاتهم، الإعراض عن حكم الله عز وجل ورسوله وكراهيته. طبعا يعني كثير من الناس ومن إخواننا إذا سمعوا هذه الآية يوجهونها فورا إلى الحكام بس، وقد يكون هو في نفسه من المعرضين عن حكم الله عز وجل ورسوله، فإن حكم الله عز وجل ورسوله هو الدين كله، هو الدين كله. حصلت بينه وبين امرأته مثلا مشكلة أو خلاف، فدعي إلى أن يحكم بينهما بكتاب الله عز وجل ورسوله، فيهرب ولا يأتي ويبقى على جفوة معاملته لامرأته، فهذا معرض عن حكم الله عز وجل ورسوله. فإذا ينبغي التنبه لهذا، إذا سمع وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله بس، لا يعني يذهب عقله إلا في الحكم. وأيضا من صفاتهم أنهم يكثرون الحلف وقاية وتسترا، وقاية وتسترا، لأن الإنسان الذي يحلف إنما يحلف حتى يرد عن نفسه، حتى يرد عن نفسه. قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية تقيهم من أن يكشف الناس أمرهم وأسرارهم. قال الشيخ: لعلمهم أن أهل الإيمان لا يطمئنون إليهم. هم يعرفون أن أهل الإيمان لا يطمئنون إليهم، فلذلك إيش يحلفون. الصفة التي بعد ذلك أنهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الصفة التي بعد ذلك عدم النفع فيهم، ما فيهم نفع بل فيهم الضرر كله. وقد ضرب الله عز وجل لهذا مثلا فقال: كأنهم خشب مسندة. وهذه بحاجة إلى بيان، نحن في درس تفسير، يعني نحن على مدى كم سنة الآن في سورة الفاتحة، لكن فسرنا آيات كثيرة جدا، فسرنا آيات كثيرة جدا. وأنا أعلم أن من طريقة يعني بعض السلف في التفسير أنه كان لا يفسر القرآن بالترتيب، وإنما مثلا عنده موضوع معين فيجمع فيه الآيات ويفسرها، وهذا ربما يكون أنفع. قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم، تأملوا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. واحد يقول إيش وجه الشبه؟ إن يقولوا، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. هل أراد الله عز وجل أن يبين أن أجسامهم تعجب كما أنت مثلا تعجب بالخشب المسندة؟ لا، ليس هذا مراد، بل المراد حسب ما تبين لي من كلام أهل التفسير وخاصة الزمخشري وتابعه على ذلك الشيخ السعدي، والشيخ السعدي في تفسيره يستفيد جدا من كلام ومن عبارة الزمخشري. المراد، مراد أو معنى الآية أنه لا تستفيد منهم إلا هذين الشيئين، ها، أجسام وإيش وكلام، هل تستفيد منهم شيء آخر؟ لا. فكأن معنى لا إيش، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وما عدا ذلك فلا نفع فيهم كالخشب المسندة. واحد يقول طيب الخشب المسندة ما فيها نفع؟ نقول نعم، إذا كانت مسندة فما فيها نفع. متى يكون فيها نفع؟ إذا كانت في السقف أو في الجدار، وأما إذا كانت مسندة فهي مركونة. يعني هذا الذي أبدى الزمخشري رحمة الله عليه، فهذا هو معنى الآية، كأنهم خشب مسندة. وجه الشبه أنه لا نفع فيهم كالخشب المسندة، لأنها إذا كانت مسندة ومركونة فلا نفع فيها، وإنما يكون النفع فيها إذا استعملت في السقف وغيره. فإذا عدم النفع فيهم، وفعل بل يعني لو اقتصر الأمر على عدم النفع لكان خير، بل هم لا نفع فيهم وفيهم أعظم الإنش أعظم الضرر. قال ابن القيم: فهم أحسن الناس أجساما ولسانا وبيانا، وأخبثهم قلوبا وأضعفهم جنانا، خشب مسندة لا ثمر لها. يعني كأن ابن القيم على معنى العبارة، إذا لا ثمر لها يعني لا نفع فيها، خشب مسندة لا ثمر لها، قد قلعت من مغارسها، يعني لا ثبات لها إلا بأن إيش، إلا بأن إيش، بأن تسند. فهذا أيضا وجه آخر، أن هؤلاء المنافقين لا سند لهم ولا ثبات لهم، لأنهم ليسوا على شيء، نعم، ولا ثمر لهم. فإذا لا ثمر لهم ولا أصل لهم، لا ثمر ولا أصل. نعم. وأيضا من صفاتهم الفرح بمصيبة المسلمين، إذا حصلت مصيبة في المسلمين يفرحون، كما جاء في الإيش، لا لما خرجوا في غزوة أحد وحصل القتال جاءت الآية إيش، لا لا لا، لا هذا غيرها، تأتينا إن شاء الله. طيب المهم تأتينا الآن إن شاء الله الآن، يعني أنه عندما تقع المصيبة يقولون للمسلم: ألم نقل لكم لا تفعلوا، لا تذهبوا، لا تخرجوا؟ أيوة، هذا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. فهم يفرحون بمصيبة المسلم. قال الله عز وجل في بيان أنهم يفرحون بمصيبة المسلمين، الآية الأولى في آل عمران وهي في المنافقين، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال الله عز وجل في آخر هذه الآيات: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. والآية الأخرى في التوبة: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فإذا يعني حتى تكون مخالفا لهؤلاء، حتى تكون مخالفا لهؤلاء لابد أن تحزن إذا وقعت مصيبة في المسلمين. وأما الإنسان الذي يفرح فهو منافق قطعا، والذي لا يتحرك فهو على بين الذي لا يتحرك. فبعض الناس تنزل مصيبة المسلمين في الشيشان، في كسوفو، في العراق كذا، وكأنه ما حصل شيء، سبحان الله، كأنه ما حصل شيء. فهذا يعني يخاف على نفسه من النفاق. وأيضا من صفاتهم أن في قلوبهم مرض، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا من صفاتهم قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. لما يقولون للمؤمنين انظرونا أي انتظروا نقتبس من نوركم، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، أربع صفات. قال ابن القيم: لا تستطل أوصاف القوم فالمتروك والله أكثر من المذكور. كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم، قال: لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. سمع حذيفة رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين، فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك. فعلا لو أهلك الله عز وجل المنافقين ما وجدت أحد. هذا معناه أن النفاق يعني كثير في الناس، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. ومما يدل على هذا قول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن: ما أمنه، أي النفاق، ما أمنه إلا منافق. الذي يأمن النفاق منافق، الذي يقول الحمد لله أنا ما في نفاق هذا منافق. ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. فمن علامات المؤمن أنه يخاف النفاق. فالحذر الحذر من صفاتهم، والتفتيش التفتيش، هل في المرء شيء من هذه العلامات؟ ينبغي الإنسان دوما أن يكون مفتشا في نفسه، هل فيه شيء من هذه العلامات أم لا. فإذا هذا هو المحرم الثالث، ونقف عند المحرم الرابع وهو الفسوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.